بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس السابق مما ذكره الشوكاني رحمه الله مما يحتاجه طلاب العلم من العلوم والكتب والدروس على اختلاف طبقاتهم، ثم ختم هذا الكتاب بفصول نافعة ومباحث طيبة مما يحتاجه طالب العلم، وأيضا مما ينير لطالب العلم الطريق ويبصره في كيفية التعامل مع المسائل العلمية. قال رحمه الله: وإذا قد عرفت ما ينبغي لكل طبقة من تلك الطبقات من المعارف العلمية فلنكمل لك الفائدة بذكر مباحث ينتفع بها طالب الحق ومريد الإنصاف انتفاعا عاما، ويرتقي بها إلى مكان يستغني به عن كثير من الجزئيات. لأن هذا في فوائد وقواعد مفيدة لطالب العلم ينتفع بها ويرتقي بها ارتقاء عظيما في طريق العلم. قال: فمنها أن يعلم أن هذه الشريعة المطهرة السهلة السمحة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، أن الدين مبني على جلب المصالح وتكثيرها، وعلى دفع المفاسد وتقليلها. فأحكام هذا الدين وشرائعه وما جاء فيه هي مبنية على هذا الأصل، وسيبين الشوكاني أدلة هذه القاعدة ثم يبين معنى ذلك وكيف يستفيد طالب العلم من هذا الأصل العظيم. قال: ومن تتبع الوقائع الكائنة من الأنبياء والقصص المحكية في كتب الله المنزلة علم ذلك علما لا يشوبه شك، ولا تخالطه شبهة. وقد وقع ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم وقوعا لا ينكره من له أدنى علم بالشريعة المطهرة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما تبين له نفاق بعض المنافقين واستحقاقه للقتل بحكم الشرع قال: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتله لجلب مصلحة هي أتم نفعا للإسلام وأكثر عائدة على أهله، ودفع مفسدة هي أعظم من المفسدة الكائنة بترك قتله. وبيان ذلك أنه إذا تحدث الناس بمثل هذا الحديث وشاع بينهم شيوعا لا يتبين عنده السبب، كان ذلك من أعظم المنفرات لأهل الشرك عن الدخول في الدين، لأنه يصد أسماعهم ذلك الحديث فيظنون عنده أن ما يعتقدونه من السلامة من القتل بالدخول في الإسلام غير صحيح، فيهربون منه هربا شديدا ويبعدون عنه بعدا عظيما. إذن هذا من أدلة هذه القاعدة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض المنافقين مع أنه في حكم الشرع يستحق القتل، وذلك لأنهم في الظاهر من أصحابه، فقتلهم في مصلحة للإسلام، ولكن ستترتب عليه مفسدة أعظم، سينتشر خبر عند الناس أن محمدا يقتل أصحابه، من آمن به ما هي إلا أيام يقتله. فالناس بدلا من أن يدخلوا في الإسلام خوفا من القاتل يقولون إذن القاتل مدركنا سواء بقينا على الشرك أو أسلمنا، فينفرون عن هذا الدين ولا يدخلون في الإسلام، بل يستمرون على ما هم عليه من الكفر والشرك خوفا من القتل، ويرون أنهم سواء أسلموا أو لم يسلموا أنهم يستحقون عنده القتل. فكان هذا مفسدة عظيمة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، قتل المنافقين لأجل دفع ذلك. هذا الدليل الأول والمثال الأول الذي ذكره الشوكاني. قال: وهكذا وقع منه صلى الله عليه وسلم التأثير لجماعة. التأثير استعمله الشوكاني في هذا الكتاب كثيرا بمعنى الإيثار والتقديم والتفضيل، فمعنى التأثير أي التفضيل والإيثار. وهكذا وقع منه صلى الله عليه وسلم التأثير لجماعة ممن لم تثبت قدمه في الإسلام بغنائم حنين، يعني آثرهم بذلك، خصهم بها وفضلهم على سائر الناس، وناس مبتدئون في الإسلام لكن كان لهم مكانة في أقوامهم ولهم تأثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام فضلهم في غنائم حنين على غيرهم. قال: كأبي سفيان والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، فكان يعطي الواحد من هؤلاء وأمثالهم 100 من الإبل، ومن يقوم مقام ذلك. والمهاجرون والأنصار الذين هم المقاتلة المستحقون للغنيمة ينظرون إلى ذلك التأثير. ووقع في أنفسهم ما وقع، حتى قال قائلهم: يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من الدماء. فلما علموا بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة العائدة على الإسلام وأهله بتأليف مثل هؤلاء وتأثيرهم بالغنيمة، قبلوه أتم قبول وطابت أنفسهم أكمل طيبة. إذن فعله عليه الصلاة والسلام كان لمصلحة، أناس مبتدئون في الإسلام لم يثبت الإسلام في قلوبهم، وكانوا متبوعين في أقوامهم، الناس يتبعونهم يتأثرون بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم كثيرا من الدنيا لأجل أن يثبتهم على الإسلام، لأجل أن يستمروا عليه فينتفعوا وينتفع من وراءهم، من وراءهم فيدخلون في الإسلام. فهذه مصلحة عظيمة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ترك الذين قاتلوا وهم المستحقون للغنيمة لم يعطهم كما أعطى هؤلاء. قال: وهكذا وقع منه صلى الله عليه وسلم العزم على مصالحة الأحزاب بثلثي ثمار المدينة، ظنا منه بأن في ذلك جلب مصلحة ودفع مفسدة، فلما تبين له أن الترك أجلب للمصلحة وأدفع للمفسدة صار إليه. في أول الأمر حين حاصروا المدينة واشتد عليهم الأمر أراد أن يصالحهم وأن يعطيهم ثلث ما يخرج من ثمار المدينة، ثم علم أن المصلحة في ترك ذلك وعدم إعطائهم ذلك الشيء الذي يريدونه، ففعل فعله للمصلحة المرجوة. قال: وهكذا وقع منه النهي صلى الله عليه وسلم النهي عن تلقيح النخل، فلما تبين له ما في ذلك من المصلحة لأهله أذن لهم به، وكان قال: سواء لقحتموه أو لم تلقحوا، إذا كتب الله أن الثمرة ستكون ستكون. فلم يلقحوا فخرج شيصا، أي ثمرا رديئا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ورخص لهم أو أذن لهم وحثهم على تلقيحها لما فيه من المصلحة. قال: وهكذا وقع منه الإذن بالعرايا لما شكى إليه الفقراء ما يلحقهم من المفسدة بالمنع من شراء الرطب بالتمر مع عظم الخطر فيما هو مظنة الربا. العرايا معروف أن يشتري الإنسان ثمر النخلة أو ثمر الكروم أي العنب وهي في الشجرة، يشتريها بخرصها من التمر والزبيب. إنسان عنده في بيته تمر مخزون مثلا من العام الماضي وليس عنده رطب طري، فيريد أن يأكل رطبا طريا، فيشتري ذلك الرطب الذي في الشجرة بخرصه تمرا بما يعادله من التمر. رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة، مع أن مثل هذا قد تفقد فيه المماثلة ويدخل فيه مداخل مما حرم الربا لأجلها، ولكن لما وجد في هذا مصلحة كان الفقراء لا يجدوا الرطبا يأكلونه ولا يبيع لهم أحد رطب بثمر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، وهو معروف بشروطه ومقيد بقيود عند الفقهاء، يكون فيما دون 5 أوسق ونحو ذلك من شروطه. فإذا وجدت في مصلحة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال: وكم يعد العاد من هذه الأمور. إذن هذه أمثلة في الشريعة، ولا بد لكل أحد من طلبة العلم أن يفقه ذلك، وأن هذه الشريعة بنيت على جلب المصالح ودفع المفاسد في أمور كثيرة. فكم هي الأمور التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لدفع المفاسد وجلب المصالح؟ ودرء المفاسد دفعها مقدم على جلب المصالح، فإذا تعارض أن تقلب مصلحة أو تدفع مفسدة، فدفع المفسدة مقدم، لأن قلب المصلحة معناه زيادة خير. فإن تم ذلك بدون حصول مفاسد فهذا خير، فإن لم يتم إلا بمفسدة تماثلها أو تكون أعظم منها فهنا يدفع المفسدة أولى، كمثل الشوكان لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا فيه مصلحة، قتل المنافقين فيه مصلحة، فالمنافقون يضرون المسلمين، ينقلون الوشايات، يثيرون القلاقل في أوساطهم، يرجفون، يشككون الناس في الدين، لكن صارت المفسدة المترتبة على قتلهم أكبر. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لذلك. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أراد إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم، على ما بناها إبراهيم. قريش حين بنوا الكعبة قصر بهم المال الحلال، قصرت بهم النفقة الحلال، فلم تكفي لبناء الكعبة كلها، فجعلوا هذا الحجر الذي هو معروف إلى اليوم بالحجر، جعلوه خارج بناء الكعبة، مع أنه من الكعبة وهو مبني ضمن الكعبة على قواعد إبراهيم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق هذه المصلحة وأن يرد الكعبة على ما بناها نبي الله إبراهيم، فيدخل الحجر في الكعبة ويجعل لها بابا قريبا من الأرض حتى يدخلها من شاء، لكن خشي مفسدة أن الناس يفتنون، يقولون كيف يهدم الكعبة، الكعبة معظمة في قلوب الناس. فترك النبي صلى الله عليه وسلم، ترك قلب هذه المصلحة وهي إدخال الحجر في الكعبة الذي هو من الكعبة، لأن المفسدة أعظم. وقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، أي باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، لكنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام حين كانت المفسدة أعظم من المصلحة. فإذن الشريعة الإسلامية العظيمة بنيت على قلب المصالح ودفع المفاسد، والأمثلة التي مثلها واضحة، حتى في مسألة الأكل، أكلة الرطب هذا مصلحة، أحل النبي صلى الله عليه وسلم العرايا، مع أنها إذا رأيتها تجد أنها داخلة في البيوع المنهي عنها. ولكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها للمصلحة، فإن تعارض كما سبق قلب المصلحة ودفع المفسدة، فدفع المفسدة وإبعادها مقدم على قلب المصلحة، لأن المصلحة معنى زيادة الخير. فإذا كان يتم دون مفاسد، دون ضرر وشر، فلا بأس، وإن كان لا يتم إلا بمفاسد فيقدم دفع المفاسد وتؤخر المصلحة لوقتها. هكذا هذا باب واسع، إذا تعارضت المفاسد، يعني إنسان في أمر لا بد أن يرتكب إحدى مفسدتين ولا مفر له من ذلك، فيرتكب أدناهما أخفهما. أيسرهما في الشرع دفعا للكبرى. قال رحمه الله: قال وبالجملة فكل ما وقع من النسخ والتخصيص والتقييد في هذه الشريعة المطهرة فسببه جلب المصالح أو دفع المفاسد، فإن كل عالم يعلم أن نسخ الحكم بحكم آخر يخالفه لم يكن إلا لما في الناسخ من جلب مصلحة أو دفع مفسدة زائدة على ما في الأول من النفع والدفع. وهكذا إخراج بعض ما يتناوله العام بالتخصيص أو ما يصلح إطلاق المطلق عليه بالتقييد، كما وقع في قوله غير أولي الضرر وقوله عز وجل من الفجر ونحو ذلك كثير جدا. لا، أولا كانت نزلت في تفضيل المجاهدين على القاعدين مطلقا، لا يستوي المجاهدون في سبيل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. كانت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. إذن كانت الآية مفضلة للمجاهدين على القاعدين مطلقا، فجاء أصحاب الأعذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمى الذي لا يستطيع الجهاد، المريض، الأعرج، الكبير، قال: يا رسول الله كيف بنا؟ لو نستطيع الجهاد لجاهدنا. فنزل القيد من السماء غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. إذن استثناء هذا القيد في مصلحة. تأسف أولئك الصحابة وندموا أنهم لا يكونون كالمجاهدين وهم لا يستطيعون الجهاد، فقال الله تعالى غير أولي الضرر. مثله من الفجر، هذا القيد أيضا لجلب المصلحة، أي في الصيام: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. التبس كان على بعض الصحابة ظنوا أنها خيوط، كان إذا أراد يصوم يجعل الخيط أبيض وخيط أسود ويأكل ويشرب حتى يرى الخيط الأبيض. فنزل القرآن من الفجر أي لهذه المصلحة، لئلا يلتبس على الناس أنها خيوط، بل المراد بياض الفجر وسواد الليل. يقول: فهذا التقييد للألفاظ المطلقة الفائدة منه وجود المصلحة، بني على مصلحة. قال: وقد كان ديدنه صلى الله عليه وسلم وهجيراه. الهجيراه هو الأمر، الهجيرة هو الأمر المستمر الدائم. الإرشاد إلى التيسير دون التعسير. وقد كان ديدنه صلى الله عليه وسلم وهجيره الإرشاد إلى التيسير دون التعسير وإلى التبشير دون التنفير، فكان يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الألفة واجتماع الأمر وينفر عن الفرقة والاختلاف، لما في الألفة والاجتماع من الجلب للمصالح والدفع للمفاسد، وفي الفرقة والاختلاف من عكس ذلك. يقول هذا أيضا من هذا الباب، الدعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق هو لجلب المصالح، فإن التفرق فيه مفاسد كثير. قال فالعالم المرتاض. المرتاض يعني المتمرس، المتمرن في الشيء، أي العالم الذي هو متمرس في العلم ماهر فيه. فالعالم المرتاض بما جاءنا عن الشارع الذي بعث الله الذي بعثه الله تعالى متمما لمكارم الأخلاق، إذا أخذ نفسه في تعليم العباد وإرشادهم إلى الحق وجذبهم عن الباطل ودفعهم عن البدع والأخذ بحجزهم عن كل مزلقة من المزالق ومدحضة من المداحض بالأخلاق النبوية والشمائل المصطفوية الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فيسر ولم يعسر، وبشر ولم ينفر، وأرشد إلى ائتلاف القلوب واجتماعها، ونهى عن التفرق والاختلاف، وجعل غاية همه وأقصى رغبته جلب المصالح الدينية للعباد ودفع المفاسد عنهم. كان من أنفع دعاة المسلمين وأنجع الحاملين لحجج رب العالمين، وانجذبت له القلوب ومالت إليه الأنفس وتذلل له الصعب وتسهل عليه الوعر، وانقلب له المتعصب منصفا والمبتدع متسننا، ورغب في الخير من لم يكن يرغب فيه، ومال إلى الكتاب والسنة من كان يميل عنهما، وتردى أي ارتداها ولبسها، وتردى بأثواب الرواية من كان متجلببا بالرأي، ومشى في رياض الاجتهاد، واقتطف من طيب ثمراته، واستنشق من عابق رياحينه من كان معتقلا في سجن التقليد، مكبلا بالقيل والقال، مكتوفا بآراء الرجال. هذه فائدة عظيمة. يقول العالم إذا بنى علمه تعليمه ودعوته على ذلك، على النظر في المصالح والمفاسد، وهكذا عامل الخلق بالأخلاق النبوية والشمائل المصطفوية، فمما ذكر منها قال يسر ولم يعسر، وبشر ولم ينفر، وأرشد إلى ائتلاف القلوب، ونهى عن التفرق. يقول انجذبت له القلوب ومالت إليه النفوس وتذلل له الصعب، صار الذي هو مبتدع يصير سنيا، والذي هو من أصحاب الرأي يتبع الحديث والرواية، والذي هو مخالف يرجع إلى الصواب، بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من فهم لهذه الشريعة ومراعاة للمصالح والمفاسد. وهكذا العالم الذي يضبط هذه القاعدة العظيمة ينزل كل نازلة في موضعها. أما ما فيه الدليل كما سينبه عليه الشوكاني فالمصلحة هو ما جاء في الدليل، كل ما جاء به الدليل فالمصلحة ما جاء به الدليل، وإن كان عقل الإنسان قد يقصر عن إدراك المصلحة فيه، لكن الدليل فيه المصلحة. ففي أشياء لم يأتي فيها دليل مما يجتهد فيه المجتهد ويلحقها بما جاء فيه الدليل، يراعي هذا الأمر العظيم وهذه القاعدة الجليلة، فبإذن الله تعالى يصيب الصواب ويوافق الحق. سنبدأ عليه، نقرأ بقية كلامه. قال فإن قلت ما ذكرته من انبناء الشريعة المطهرة على جلب المصالح ودفع المفاسد، ماذا تريد به؟ هل يلاحظ ذلك النفع والدفع مطلقا أو في حالة من الحالات؟ يعني يقول له السائل الآن، هل هذا الأمر الذي ذكرته وهو مراعاة المصالح والمفاسد، هل في كل شيء نراعيه؟ العالم، المعلم، طالب العلم يراعي هذا الأمر في كل شيء من أمور العلم والشريعة والدين؟ قال قلت لا أريد بما قدمته إلا أن ما لم يرد فيه نص يخصه، ولا اشتمل عليه عموم ولا تناوله إطلاق، فحق على العالم المرشد للعباد الطالب للحق أن يستحضر ذلك، أي يستحضر أن الشريعة مبنية على قلب المصالح ودفع المفاسد، ويرشد إليه ويهتم به ويدعو إليه. أما مواقع النصوص، أي ما جاءت في أدلة صريحة ونصوص، وموارد أدلة الكتاب والسنة، ومواطن قيام الحجج، فلا جلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذلك، وأقرب منه إلى الخير وأولى منه بالبركة، فهو في الحقيقة مصالح مجلوبة ومفاسد مدفوعة. وإن قصرت بعض العقول عن إدراك ذلك والإحاطة بكنه والوقوف على حقيقته، فمن قصورها أتيت، ومن ضعف إدراكها دهيت. إذن هذا كلام نافع مختصر ومفيد، يقول ما كان فيه دليل، ما جاء فيه نص، فهذا هو بعينه المصلحة. كل ما جاء فيه الدليل فهو بعينه الجلب للمصلحة والدفع للمفسدة، لأن الأدلة والنصوص لم تأتي إلا بمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وإن لم يدركها العقل فهو بسبب قصوره، إن لم يدرك المصلحة فهو بسبب قصوره. كم المصالح؟ مثلا أحكام الله، قطع يد السارق، قتل القاتل، رجم الزاني، فيها مصالح. وإن كانت بعض العقول قد يخفى عليها، كيف يرجم شخص بمجرد شهوة دقائق، يرجم حتى يموت، لماذا ما يستفاد منه في جانب آخر؟ إذن العقل قاصر، لكن أحكام الله لمصالح عظيمة ستفسد الأعراض، سيتساهل الناس في هذه الفاحشة تفسد أعراض الناس وبيوتهم وأنسابهم ومواريثهم وهكذا سترهم وتسترهم، دخول من ليس بمحرم على من ليس من محارمه بسبب الزنا. لكن لو رجم هذا الواحد حتى يموت لارتدع سائر الناس وكفوا عن هذا الفعل القبيح، وصار مصلحة للناس بأن تحفظ أعراضهم وأنسابهم ومواريثهم. فإذا كل ما جاء فيه الدليل فهو مصلحة، وإن غاب عن ذهن الإنسان، وإن غاب عن فهمه وإدراكه، دليل لا يأتي إلا بمصلحة. في يوم الحديبية لما جاء الدليل بالصلح، صلح مع المشركين، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ترجع لا تدخل مكة، وكان بالحديبية ما بينه وبين مكة إلا يسيرا، قريب حدود الحرم، قالوا ترجع هذا العام وتأتي في السنة الآتية تعتمر، ولا تبقى في مكة إلا 3 أيام، ولا تدخل بسلاح كبير إلا بما يحمله الإنسان في العادة، وهكذا نشترط عليك شروطا في هذه الفترة التي يصلح، نضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين، لا تقاتلنا ولا نقاتلك، من جاءك منا يريد الإسلام ترده إلينا لا تقبله، ومن جاء إلينا من عندك يريد يكفر نقبله ولا نرده، ونحو ذلك من شروط جاء بها الدليل. عمر رضي الله عنه غاب عنه هذا الأمر في أول الأمر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال إذا لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نتنازل للمشركين هذا التنازل الشديد ونحن على الحق وهم على باطل، وقتلانا إن قتلوا في الجنة وهم إلى النار. قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن أعصيه، في بعضها ولن يضيعني. كم حصل من المصالح العظيمة بعد ذلك بهذا الصلح. دخل الصحابة إلى بلدان المشركين، دعوهم إلى الإسلام بهذا الصلح، عرف المشركون معاملة المسلمين وعرفوا شعائر دينهم، تقوى المسلمون بذلك، أنزل الله القرآن سمى ذلك الصلح فتحا. إذن هذه قاعدة. عمر كان يتذكر بعد ذلك هذه القصة، يقول في آخر حياته، يقول اتهموا الرأي، اتهموا عقولكم، لا تتهموا الأدلة، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل، وهو جندل بن سهيل بن عمرو، أي يوم الحديبية، لو استطعت أن أرد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فاتهموا الرأي. إذن كما قال الشوكاني رحمه الله، ما جاء فيه الدليل مواقع النصوص وموارد الأدلة ومواطن قيام الحجج، هذه هي عين المصلحة وعين دفع المفسدة. فما جاء فيه الدليل خذ بالدليل، فهو المصلحة، وسر عليه. بقي هناك النوازل. قال أمر لم يرد فيه نص يخصه، ولا اشتمل عليه عموم، ولا تناوله إطلاق. فهنا العالم الفقيه المجتهد يلاحظ هذه القاعدة العظيمة، يلاحظ قاعدة جلب المصلحة ودرء المفسدة. وكم يستفيد بذلك إذا لاحظ هذا الأمر العظيم، بنى حكمه، بنى فتواه، بنى قوله على تحقيق المصالح وعلى دفع المفاسد أو تقليلها إن لم يمكن دفعها بالكلية. فهذا بإذن الله تعالى يوافق الحق والصواب. أما الذي يغفل عن هذا الأمر، لا يراعيه، سواء في فتواه، في اجتهاده، أو في أسلوب دعوته، يقول لا هذا الحق، أنا سأدعو إلى الحق، أو أنا سأقول الحق، وقد نسي هذا الجانب العظيم، وهو تنزيل ما يسير عليه على مصالح موافقة للشريعة، لا يكون سببا في إدخال ضرر ومفاسد على الشريعة أو على العلم أو على أهل العلم. فهذا مبحث مفيد نبه الشوكاني رحمه الله عليه طالب العلم، وأن هذا من آداب طالب العلم أن يعلم أولا أن الشريعة مبنية على ذلك، وأن يراعي ذلك، أن يراعي ذلك في سائر أموره. قال ومن تدبر ذلك كل التدبر وتأمله حق التأمل لم يخف عليه، فإن كل جزئي من جزئيات الشريعة التي قام الدليل على طلبها والتعبد بها للكل أو البعض مطلقا ومقيدا، لا بد أن يشتمل على جلب مصلحة أو مصالح عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وكل جزئي من جزئيات الشريعة الواردة بالنهي عن أمر أو أمور لا بد أن يكون المنهي عنه مشتملا على مفسدة أو مفاسد تندفع بالنهي عنها. وهذا مما يتبين بكمال هذه الشريعة، مما يكون سببا في تعظيم هذه الشريعة في قلوب أهلها، أنها مبنية على هذا الأصل العظيم. كل جزء من جزئيات الشريعة لا يخلو عن ذلك، كل أمر من أوامر الله ورسوله فيه جلب مصالح، وكل نهي مما نهى الله عنه ورسوله فيه دفع مفاسد. علم ذلك من علم وجهله من جهله. قال ولمزيد التتبع وكثرة التدبر في ذلك مدخلية جليلة، ولا سيما مع استحضار الاستعانة بالله والتوكل عليه والتفويض إليه. ثم انتقل إلى الأمر الثاني، مما يستعين به طالب العلم أنه يراعي القواعد العامة في الشريعة والأدلة الجامعة. سيأتي إن شاء الله نقرأه في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.